ما يمكن يكون بنتنا من مذهبنا تحت رجل آخر مذهبه مختلف. ما يمكن نعطي حنفية لشافعي، ما يمكن نعطي كذا لكذا، لكن العكس يكون ممكن، ممكن تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. نأخذ من نسائهم نعم، لكن ما نعطيهم من نسائهم. أين هذا التعصب من كلام الأئمة الذين كانوا يربطون الناس بالكتاب والسنة؟ وهذه من الفوائد العظيمة أن طالب العلم يربط الناس بالكتاب والسنة، لا بقول فلان وقول فلان، وإنما بالأدلة الشرعية. يقول: إذا وجدتم سنة صحيحة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وكان يقول: كل مسألة تكلمت فيها وصح الخبر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وسأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتاه، وقال الشافعي: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل: أتقول بهذا؟ تفتي بهذا الحديث؟ تأخذ بهذا الحديث؟ فقال: يا هذا، أرأيت في وصفي زنارا؟ الزنار كان من لباس أهل الذمة، الذمة مشروط عليهم يلبس الزنار وما يلبس العمائم المسلمين. أرأيت في وصفي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لي: أتقول بهذا؟ ويعني وعجبا لك، هل أسأل أنا أخذ بالحديث أو لا؟ الحديث حجة لنفسي، أنا يهودي، تراني نصراني. وكان يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أقل به. وكان يقول هذا الإمام المطلبي، يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول: إذا صح الحديث فقل لي أذهب إليه. يقول الشافعي لأحمد، لأن الشافعي يعرف أن أحمد أكثر اشتغالا منه بجمع الحديث: إذا صح الحديث فقل لي أذهب إليه. حجازيا كان أو عراقيا أو شاميا أو مصريا، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار، فصار بعضهم في العراق، بعضهم في الشام، بعضهم في مصر، بعضهم في اليمن، فبعضهم في الحجاز، وصارت الأحاديث موجودة. في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في مصر، في الشام، في العراق، في الحجاز. يقول لأحمد: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لي، أخبرني عنه وأنا أتبعه أيا كان مصدره، سواء مصدره الصحابة الذين في الحجاز أو مصدره الصحابة الذين في الشام وغيره. وكان رحمه الله تعالى يعلق القول في كثير من الأحيان على ثبوت الحديث، فكان يقول مثلا: إن صح الحديث في غسل من غسل الميت قلت به. وكان يقول: إن صح حديث ضباعة في الاشتراك قلت به. ضباعة رضي الله عنها خافت أن تحترق، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترك، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بالاشتراط. يعني إذا وصل الإنسان إلى الميقات يقول بعد الإحرام، ينوي الإحرام ويقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإذا حبسه الحابس هذا فإنه إذا أحل لم يجوز له أن يحل دون أن يكون عليه دم ولا يلزمه يحل. فكان الشافعي رحمه الله لم يثبت عنده حديث ضباعة هذا، ولكن الإنصاف قال: إن صح حديث ضباعة في الاشتراك قلت به. حتى أن بعض العلماء ألف كتابا سماها المنحة، فيما علق الشافعي القول فيه على الصحة، والمؤلف هو ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكان الشافعي يوصي بالحديث، يوصي بأصحاب الحديث، يقول: عليكم لأصحاب الحديث فإنهم أكثر صوابا من غيرهم. وكان حسن المعتقد سواء كان في الإيمان أو في الأسماء والصفات أو في القضاء والقدر، كان يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وكان شديدا على أهل البدعة، بعض الناس الآن يطلبون الفقه لكن ما عندهم مواقف مفاصلة لأهل البدعة الذين يروجون البدعة ويدعون إلى البدعة. قال الشافعي في حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وبالنسبة للأخلاق فإن الشافعي رحمه الله كان أخلاقه عالية جدا. وقال عنه ولده ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فيرفع صوته. وكان من خلقه أنه يحب أن تكون الغنم لخصمه. وكان يقول ما عرضت الحجة على أحد فقبلها إلا عظم في عيني ولا عرضتها على أحد فردها إلا سقط من عيني. ويقول ما نظرت أحدا قط على الغلبة. ما دخل في مناظرة مع أحد لكي أتغلب عليه وإنما لكي تتبين الحق. وكان يقول ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. وهذه مرتبة لا يصل إليها الإنسان بسهولة مطلقا. وقال ما نظرت أحدا قط إلا على النصيحة. كثير من الشباب الآن الذين يدخلون في نقاشات فقهية يكون قصد الواحد منهم أن يتغلب على الآخر، أن يظهر خطأ الآخر، أن يظهر صوابه هو وفضله. فأين هؤلاء من أخلاق الشافعي رحمه الله؟ يجب علينا نحن أننا إذا دخلنا في مناقشات علمية أن يكون قصد الواحد منا ظهور الحق، ولا فرق أن يكون ظهر الحق منه أو من الآخر. هذه الأخلاق، هذا ما ينبغي أن تكون عليه أخلاق طلبة العلم. فقال الشافعي رحمه الله ما ناظرت أحد قط إلا أحببت أن يوسط أو يسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظه. وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانك. الشافعي رحمه الله كان له مناظرات، فكان من مناظراته لمن كان يمنع الدعاء بشيء من خارج القرآن في الصلاة. كان بعض أهل العلم يرون أن الدعاء في الصلاة لابد أن يكون من القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مثلا، وأنك إذا دعوت بشيء من خارج القرآن لا يجوز لك ذلك. فنظر الشافعي واحدا من هؤلاء وقال له ماذا تقول في الصلاة بغير ما في القرآن، يعني الدعاء؟ قال تفسد الصلاة وإن دعا بما في القرآن لا تفسد. قال فقلت له رأيت إن قال أطعمنا بقلا وقثاء وصوما وعدسا وبصلا تفسد الصلاة، ماذا ما هو الحكم؟ قال تفسد الصلاة. قال أنت الذي أفسدت، أنت تقول بفسادها وأنت الذي تقول يجوز أن تدعو بما في القرآن. قال الآخر فماذا تقول أنت؟ قال الشافعي ما يجوز أن يدعو به المرء في غير الصلاة جاز أن يدعو به في الصلاة، لأن المخاطبة في ذلك ليست إلى الآدميين. المصلي إذا دعا ما يتكلم مع الآدميين وإنما يدعو ربه، وإنما الخبر أنه لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس. هذا الذي لا يصلح في الصلاة، هذا الذي يفسدها كلام الناس. ما يتكلم أحد بكلام الناس أن يكلم بعضهم بعضا. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقوم وسماهم بأسمائهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما قنت ودعا على أناس وسماهم بأسمائهم، وعلى عصية ورعل وذكوان. ما دعا لأناس فقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وغيره، دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام فسماهم بأسمائهم ونسبهم إلى قبائلهم. وهذا كله يدل على أن المحرم من الكلام إنما هو كلام الناس بعضهم بعضا في حوائجهم. فأما ما دعا به المرء ربه تبارك وتعالى وسأله إياه فهذا لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف فيه. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فإنه قمن يعني حري أن يستجاب لكم. ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دون دعاء، وكل ما كان يجوز أن يسأل الرجل ربه في غير الصلاة فهو جائز في الصلاة. وكذلك من الأشياء التي حصلت له رحمه الله تعالى لما دخل هو ورجل آخر على الرشيد، فلما استويا بين يديه قال: يا أبا عبد الله تسأل أو أسأل؟ قال: قلت ذاك إليك. قال: فأخبرني عن صلاة الخوف، أواجبة هي؟ قلت: نعم. قال: ولم؟ فقلت: لقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلتقم، هذا فعل الأمر، فدل أنها واجبة. قال: وما تنكر من قائل قال لك: إنما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو فيهم. فلما زال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم زالت تلك الصلاة. وإذا كنت فيهم، وإذا كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت الشافعي: وكذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلما أنزال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم زالت عنهم الصدقة، لما راح النبي عليه الصلاة والسلام تذهب الزكاة، فقال: لا. قلت: وما الفرق بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور بهما جميعا؟ قال: فسكت. وحصلت مناظرة بين الإمام الشافعي رحمه الله وإسحاق بن راهوي، والإمام أحمد موجود يسمع في مسجد الخيف بمنى، مناظرة مشهورة جدا. وذلك أن الموضوع الذي أثير هو: ما حكم شراء بيوت مكة وبيعها وإجارتها؟ كانت فتوى الشافعي الجواز. إسحاق بن راهوي يسأله، الشافعي يفتي بالجواز، فقلت: إيه يرحمك الله، وجعلت أذكر له الحديث عن عائشة وعبد الرحمن وعمر وأصحاب رسول صلى الله عليه وسلم: ومن كرها كري بيوت مكة وهو ساكت يسمع وأنا أسرد عليه. فلما فرغت سكت ساعة وقال: يرحمك الله. الآن إسحاق يحتج بكلام الصحابة، بعض الصحابة، على عدم جواز ذلك في مكة. هذه مسألة خلافية عند أهل العلم على أي حال. فقال الشافعي: يرحمك الله، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دار؟ لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة اقترحوا عليه أن ينزل في بيته الأول، فقال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دار؟ لأنه تصرف فيها قبل فتح مكة، تصرف فيها وباعها. قال: فوالله ما فهمت عنه ما أراد بها. قال إسحاق: تأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم. فقلت: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك، وأخبرنا أبو معين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى ذلك. فقال الشافعي رحمه الله: لو قلت قول قال له قال رسول أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول عطاء وطاووس ومنصور وإبراهيم والحسن، هل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ ثم قال الشافعي مناظرا إسحاق: يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، المهاجرون خرجوا من أين؟ من مكة، من ديارهم، نسب الدار إلى غير المال إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ قال إسحاق: إلى المالكين. قال الشافعي: فقوله عز وجل أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ يعني إلى من يملكها أو إلى من لا يملك؟ قال إسحاق: إلى مالك، نسبها إلى مالكها أبو سفيان. فقال الشافعي: وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجاني فأسكنها. وأيضا عمر الخطاب اشترى دار صفوان ليجعلها سجنا بمكة. فكونه اشترى دار صفوان هذا يعني أنها شراء بيوت مكة جائز. وذكر له جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا جورا في مكة والجماعة باعوها. فقال إسحاق: يقول الله عز وجل: سواء العاكف فيه والباب، يعني أن كلهم لهم حق العاكف والباب. فقال الشافعي: اقرأ أول الآية. قال: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. قال الشافعي: والعكوف يكون في المسجد، ألا ترى إلى قول للطائفين والعاكفين، طهر بيتي والطائفين والعاكفين، والعاكفون يكونون في المساجد، ألا ترى إلى قوله وأنتم عاكفون في المساجد. فدل ذلك أن قوله عز وجل سواء العاكف فيه والباد في المسجد خاص، في المسجد خاص يستويان سواء العاكف فيه والباد في المسجد. فأما من ملك شيئا فله أن يكري وأن يبيع، فله أن يكري وأن يبيع. طبعا مثل هذه اختلف فيها أهل العلم، بعضهم رأى لجواز بيع البيوت بيوت مكة وشراؤها وإجارتها التأجير، وبعضهم رأى منع ذلك كله. وتوسط الإمام أحمد، إسحاق رأى المنع، والشافعي رأى الجواز، وتوسط أحمد فقال بجواز بيع وشراء البيوت في مكة وعدم جواز الإجارة. طبعا المسألة من الأشياء التي فيها من المبررات من قال بالمنع، قالوا إن مكة هذه يفد إليها الناس من جميع الأنحاء، فالمفروض أن يكون الذي يسبق إلى مكان هو أحق به، ما نجيب التملك فيها، لأننا إذا أجزنا التملك ضيق الناس على الحجاج والعمار، فإذا الذي يسبق إلى مكان هو أحق به، وليس هناك أجرة ولا تأجير، من سبق إلى مكان فهو أحق به. فإذا انتهت حاجته من مكة ذهب وجاء غيره فخلفه فيه. طبعا بالنسبة لمنى هذا ليس هناك خلاف، منى مناخ من سبق، هذا منى الذي يأتي أولا يأخذ المكان لا شك في ذلك، لكنهم اختلفوا في مكة هل يجوز البيع والشراء والتأجير فيها أم لا، هذه مسألة طويلة. وذكر ابن كثير رحمه الله في كتابه في ترجمة الشافعي توسط أحمد رحمه الله بين الشافعي وإسحاق. وأيضا مما يدل على فقه رحمه الله ما قاله عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي، قال: وقفت بمكة على حلقة عظيمة وفيها رجل فسألت عنه فقيل هذا محمد بن إدريس الشافعي، فسمعته يقول: سلوني عما شئتم أخبركم بآية من كتاب الله وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول صحابي. فقلت في نفسي: إن هذا الرجل جريء. ثم قلت له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ الزنبور معروف الذي يلسع، ما حكم قتل المحرم الزنبور؟ يلا هات دليل على هذا، من وين تجيب للزنبور آية وحديث؟ هذا قصده. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر رضي الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور. فأولا أتى بالآية: ما أتاكم الرسول فخذوا. إيش اللي أتانا الرسول؟ اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. ماذا قال عمر؟ أمر بقتل الزنبور. فهكذا أجاب رحمه الله تعالى. وكذلك فإن من الأشياء التي كان الشافعي رحمه الله متحليا بها ومجيدا لها تأديب الطلاب، تأديب الطلاب فمن الأشياء التي ورد فيها تأديب لطلابه أشياء كثيرة. كان أحد طلابه قد وجد في نفسه أشياء من الوسوسة المتعلقة بأمر من أمور التوحيد، مثل ما يجد بعض الناس أشياء يلقيها الشيطان عن الله عز وجل أو عن ذات الله من الشكوك والأوهام والوساوس ونحو ذلك. فقال أحد تلاميذه: صرت إليه في مسجد مصر وقد هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فأخبره عنها هذا الشيء الذي في مسجد. فغضب الشافعي رحمه الله ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، يعني في بلاد مصر. أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ هذه بعض الأشياء التي بعض الناس يتناقش فيها في أمور تتعلق بالتوحيد مما نحن ليس عندنا دليل عليه، أمور من أمور الغيب، قضايا الغيب يجب أن نمسك فيها. حتى أن الشافعي رحمه الله من الحكم التي قالها: إن للعقل حدا، العقل له حد ينتهي إليه. أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لا. قال: هل تكلم في أحد من الصحابة؟ قلت: لا. قال: تدري كم نجما في السماء؟ قلت: لا. قال: فكوكب منها تعرف جنسه طلوعه أصوله مما خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقه؟ يعني أنت الآن في بعض المخلوقات عقلك عاجز عن إدراكها، تتكلم في أمور تتعلق بالخالق مما لم يأتي في الكتاب والسنة، ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها ففرعها على أربعة أوجه فلم أصب في شيء منه. فقال لي: شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات، خمس مرات تدع علمك وتتكلف علم الخالق، إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض الآية. وكان الشافعي أيضا من تأديبه لطلابه إذا نظره إنسان في مسألة وتعداها إلى غيرها وما فرغ من المسألة الأولى قال له: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد، دعنا ننتهي من المسألة الأولى ثم ندخل في الثانية، لأن هذه من الآداب. تجد بعض الناس إذا ناقشوا تنقلوا بالمسائل من هذه إلى هذه، ما فرغ من الأولى يدخل في الثانية والثالثة والرابعة ويشرف الأمور، وتتعقد النقاشات ولا ينتهي الناس إلى نتيجة بسبب أنهم يفتحون أكثر من موضوع في ذات الوقت ولا ينتهون لا من هذا ولا من هذا ولا من هذا. فكان الشافعي رحمه الله إذا نظره إنسان في مسألة وتعداها إلى غيرها قبل أن تنتهي قال: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. فإذا أكثر عليه وأصر على الدخول في مسألة جديدة ولم تنتهي الأولى قال: مثلك مثل معلم كان بالمدينة يعلم الصبيان القرآن من كراس، فأملى على صبي بسؤال نعجتك، بسؤال نعجتك، يريد أن يملي عليه الآية التي فيها قول الله عز وجل: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى آخره. فقال بسؤال ولم يدري ما بعده المعلم، ما درى نفسي هذه التي بعدها يقرأ مغفيه الغفلة، هذا مغفل في غفلة، فأراد أن يملي عليه بسؤال نعجتك، فقرأ الكلمة الأولى ولم يدري ما الثانية. فمر رجل فقام إليه فقال: أصلحك الله، أصلحك الله، بسؤال نعجتك أو بعجتك؟ هو ما يدري نعجتك أو بعجتك. فقال له الرجل: يا أبا عبد الله، أفرغ من سؤال ثم سل عما بعده، أفرغ من كلمة سؤال مليها أول سؤال نعجتك ثم سل عما بعده، إنما هو ويحك بسؤال نعجتك. وكذلك من الأشياء التي حصلت للشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يوصي طلابه بالفقه ويقول ليونس العبد الأعلى: يا أبا موسى عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه. طبعا بعض النباتات إذا زرعت الآن ما يأتي عليها الثمرة، ما تنبت الثمرة إلا بعد أعوام. قال: عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي ينبت من عامه، يعني أنه من الثمار التي أو من النباتات النباتات التي ثمرها ثمرتها عجلة تخرج بسرعة، وهكذا الفقه. يعني أنه كان يقول عليكم الفقه، وكان يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، كان يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وكذلك فإنه رحمه الله تعالى كان من تأديبه لبعض الناس أو كان من تأديبه لطلابه ما حصل مرة أنه دخل بغداد فنزل في مكان فانصب الناس إليه فاستووا في مجالسهم حتى جاء أبو ثور بمسألة قبل أن يرحب بالشيخ ويعطيه قدره ويؤنسه بالكلام مباشرة دخل في السؤال. طبعا هذا من ما فيه أدب المطلوب مع العالم، مجرد أن ينزل يبادر بسؤال قبل شيء من الاستئناس معه والانبساط وشيء من السؤال عن الحال أو المودة. فلما بادره بالسؤال قال: يا أبا ثور، الإيناس قبل الإسناس، الإيناس قبل الإسناس. الإسناس طبعا ما هي شركة الدي إتش إل هذه. فلم يدري ما قلت له، فقال: ما هو يا أبا عبد الله؟ فقلت: الإيناس مسح الناقة بيدك حول ضرعها، والإسناس حلب ضرعها بيدك. قبل أن تحلب الناقة تمسح على الضرع وتؤنس الناقة ثم تحلب. فيقول يعني كأنه قبل أن تحلب العالم وتستخرج منه تسأله آنسه أولا ثم اسأله. الإيناس قبل الإسناس. طبعا هذا من علمه رحمه الله باللغة. وكان من تأديبه للناس أيضا ما حصل مرة، قال: دخل رجل من، قال محمد بن عبد الله بن الحكم: دخل رجل من الحرس يوما على الشافعي، من الحرس من الجنود، وأنا أكل معه خبزا. دخل فجلس يأكل معنا بدون استئذان بدون شيء. فلما فرغ قال هذا الحرسي: يا أبا عبد الله، ما تقول في طعام الفجاءة؟ يسأل الشيخ الآن عن حكم إذا واحد دخل على ناس أن يأكل معهم بدون استئذان، ما تقول في طعام الفجاءة؟ فقال الشافعي سرا: هلا كان هذا منه قبل الأكل؟ ومن ملاطفته لأصحابه وحسن خلقه وإحسانه الظن بهم قال الربيع بن سليمان: دخلت يوما على الشافعي فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت ضعيفا مريضا. فقلت: قوى الله ضعفك. فقال لي: يا ربيع، أجاب الله قلبك ولا أجاب لفظك، يعني أجاب الله نيتك لكن لا أسأله أن يجيب ما تلفظت به. إن قوى ضعفي علي حسدني. أنت تقول قوى الله ضعفك، إذا قوى الضعف يعني صار الضعف كثيرا قتلنا، ولكن قل قواك الله على ضعفك. فقال الربيع: والله ما أردت إلا خيرا. قال الشافعي: أجل والله يا بني، لو تشتمني صراحا لعلمت أنك لم تريد، يعني أعلم أن نيتك طيبة لكنه قصد أن يعلم، لكنه قصد أن يعلم رحمه الله تعالى. وكذلك فإنه رحمه الله كان ذكيا فطنا، وكان فقهه ذكاؤه ينعكس على فقهه وفتواه فتاويه. سئل الشافعي في رجل قال لامرأته: وفي فيها تمرة، إن أكلتيها فأنت طالق وإن طرحتيها فأنت طالق. يقول هذا يمكن إنسان يريد أن يطلق زوجته بأسلوب ابتكاري ابتكر، ويمكن انه يعني ضاق ذرعا بها وانتهت فرصه ان وضعت الثمره في فمها، قال ان اكلتيها فانت طالب وان رميتيها فانت اخرجتيها فانت طالب. فسئل الشافعي رحمه الله عن هذا ماذا يفعل، فاجاب مباشره قال تاكل نصفها وتطرح نصفها، لان اذا اكلت نصفها ما اكلت وتطرح النصف الثاني ما طرحته. وكذلك فإنه من حسن خلقه أيضا ما روى المزني قال كنت عند الشافعي يوما ودخل عليه جار له خياط فأمره بإصلاح أزاره فأصلحها. الخياط دخل الشافعي، الشافعي قال أصلح لي الأزار فأصلحها، فأعطاه الشافعي دينارا ذهبا، فنظر إليه الخياط وضحك فقال له الشافعي خذه فلو حضرنا أكثر منه ما رضينا لك به. فقال له إنما دخلت عليك لأسلم عليك، ما دخلت لأعمل عمل، دخلت لأسلم. قال الشافعي فأنت إذا ضيف زائر، وليس من المروءة الاستخدام بالضيف الزائر، ليس من المروءة استخدام الضيوف في أعمال البيت، فإذا لابد من أن نعطيك الأجرة، لابد من إعطائك الأجرة. وكان رحمه الله أيضا صاحب فراسة، عنده فراسة، إذا ظن شيئا يكون على ظنه. قال الحميدي خرجت أنا والشافعي من مكة فلقينا رجل بالأطح، فقلت للشافعي إنكم الرجل خمن، حجر خمن هذا الرجل عمله في أي شيء. الرجل نجى، فقال الشافعي لما نظر إلى الرجل، الرجل ما عنده عدة ولا شيء، قال نجار أو خياط. قال فلحقته فسألته، لحقت الرجل فسألته عن مهنته، فقال كنت نجارا وأنا الآن أشتغل بالخياطة. وكذلك وردت قصة أخرى، حمل ابن حجر رحمه الله تعدد القصتين على التعدد لأن شبيهة بهذه، عن محمد الحسن والشافعي أنهما كانا قاعدين بفناء الكعبة، فمر رجل فقال أحدهما لصاحبه تعال حتى نذكر على هذا الرجل الآتي، أي حرفة معك؟ فقال أحدهما خياط وقال الآخر نجار، فبعث إليه فسأله فقال كنت خياطا وأنا اليوم نجار. فتحمل على أنها قصة أخرى. ومر وكذلك قال الربيع مر أخي في صحن الجامع فدعاني الشافعي فقال يا ربيع هذا المار الذي يمشي أخوك؟ قلت نعم ولم يكن رآه قبل ذلك. وقال المزني كنت مع الشافعي في الجامع إذ دخل رجل يدور على النيام الذين ينامون في المسجد، فقال الشافعي للربيع قم فقل له ذهب لك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه. قال الربيع فقمت إليه فقلت له، فقال نعم، فقلت تعال، فجاء إلى الشافعي فقال أين عبدي؟ فقال تجده في الحبس في السجن. فذهب الرجل فوجده في الحبس. قال المزني فقلت للشافعي أخبرنا فقد حيرتنا. قال نعم، رأيت رجلا دخل من باب المسجد يدور بين النيام، فقلت يطلب هاربا، أولا يطلب واحد هارب، ورأيته يجيء إلى السودان دون البيضان، فقلت هرب له عبد أسود، ورأيته يجيء إلى ما يلي العين اليسرى، فكنت مصابا بإحدى عينيه. هذا المبحوث عنه. قلنا فما يدريك أنه في الحبس؟ فقال هذا هو الغالب، يعني أنهم إذا جاعوا سرقوا وإذا شبعوا أفسدوا، فتأولت أنه قد فعل شيئا من ذلك ما دام هارب يبحث عن شيء فقد يسرق وأنه في السجن. وكان الشافعي بالإضافة إلى ذلك مشهورا بالطب وحريصا عليه، وله قول عظيم جدا تبين بعد نظر الرجل في الواقع. كان الشافعي رضي الله عنه يتلهف وما ضيع المسلمون من الطب، ويقول ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. الشافعي ما كان يعجبه أبدا أن يكون اليهود والنصارى متفوقين في الطب، لأن مجال الطب مجال مهم جدا، ولا وكان اليهود والنصارى بارعون فيه والمسلمون عندهم شيء من القصور فيه. فكان الشافعي رحمه الله متحسس جدا من هذه النقطة، وهذا يدل على أنه يدرك خطورة أن يكون بعض غير المسلمين عندهم احتكار أو شبه تفوق في هذا الجانب بحيث يحتاج إليه المسلمون. ولا شك أن مهنة الطب فيها اطلاع على الأسرار، ولذلك قال الشافعي ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وله أقوال في الطب لعلنا نأتي على بعضها. وكان الشافعي رحمه الله كرم وعزة نفس، ما كان يأخذ من الناس يسأل. أفلست 3 مرات فكنت أبيع قليلي وكثيري حتى حلي ابنتي وزوجتي ولم أستدن قط، ما مد يده للناس ولا طلب شيء. وقال الربيع رأيت الشافعي ركب حمارا فمر على سوق الحذائين فسقط سوطه من يده، فوثب غلام من الحذائين فمسح السوط بكمه وناوله إياه، فقال الشافعي لغلامه ادفع تلك الدنانير التي معك لهذا الفتى. قال ما أدري إن كانت 9 أو 7، يعني حتى لو واحد ناوله غرض لا بد أن يكافئه حتى لا يكون لأحد عليه منه. وكان يحسن الرمي، من مهارات الشافعي رحمه الله احسن الرمي. قال كان همتي في شيئين العلم والرمي، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من 10 10. ومر برجل يرمي فقال له احسنت وبرك عليك تعالوا بالبركة، ثم قال ما معك؟ فقلت 3 دنانير. فقال لغلامه ما معك؟ قال 3 دنانير. قال اعطيها اياه لهذا الرامي، يعني تشجيعا على الرمي. وكان كريما ينفق، فمرة دخل قدم من اليمن ومعه 20,000 دينار إلى مكة، فضربت له خيمة خارج مكة، ما دخل مكة حتى كان قد فرق كل الدنانير على من حضره وعلى أصحابه وعلى الناس الذين أتوه وهبهم إياه. ولما يكون العالم طالب علم عنده سخاوة نفس عنده كرم يحبه الناس ويحترمونه، وهذه من الأشياء المهمة، ليست فقط قضية علم، وإنما لابد أن يكون معها أخلاق، لابد أن يكون معها أخلاق. وتميزت شخصية الشافعي رحمه الله بأشياء مهمة لطالب العلم، كما قال محمد بن الحسن إن كان أحد يخالفنا فيثبت خلافه علينا فالشافعي، فيثبت خلافه علينا فالشافعي. فقيل له فلما؟ قال لبيانه وتثبته في السؤال والجواب والاستماع. وهذه خصلات تفوت كثير من الطلاب، قد لا يحسنون الاستماع ولا يحسنون الجواب ولا يفهمون السؤال ولا يتثبتون في النقل، فتحدث لأجل ذلك طامات. وكان الشافعي رحمه الله أقوال من الحكم المأثورة، فمن الأقوال التي تنسب إليه يقول ليس العاقل الذي يقع يميز بين الشر والخير فيختار الخير، لا، إنما العاقل الذي يقع بين الشرين فيختار أيسرهما. معرفة أدنى المفسدتين هذه فعلا هي الدليل على قوة العقل. وقال محمد بن عبد الله الحكم رآني الشافعي وأنا أستمد من دوات على اليسار، الدواء على اليسار المحبرة وهو يكتب يمين، فقال لي أشعرت أنه يقال إن من الحماقة أن يضع الرجل دواته على يساره؟ وكان يقول لا ينبغي لأحد أن يسكن بلدة ليس فيها عالم ولا طبيب، ليس فيها عالم ولا طبيب. وقال عجبت لمن يحتجم ثم يأكل من ساعته كيف يعيش، يعني أنه لا ينصح في الأكل بعد الحجامة. وقال أيضا في الأدوية الأشياء التي فيها دواء العنب ولبن اللقاح وقصب السكر. وكان يقول عجبا لمن تعشى البيض المسلوق ثم نام كيف لا يموت. ففعلا إذن النصيحة أن لا أحد يتعشى على البيض المسلوق. وأما بالنسبة لأشعاره فقد كان للشافعي رحمه الله تعالى أشعار كثيرة وكثيرة جدا، وله ديوان عظيم وأشعاره في غاية الجمال والجودة. فمن أشعاره إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، غفلنا لعمر الله حتى تداركت علينا ذنوب بعدهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. ومن أشعاره أيضا لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه. ومما قاله أيضا رحمه الله تعالى المرء إن كان عاقلا ورعا يشغله عن عيوبهم ورعه، كما العليم السقيم يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وقال ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه. إذا غلب الشقاء على سفيه تنطع في مخالفة الفقيه، وهو الذي قال شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، وهو القائل أيضا تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. وهو الذي قال نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وهو الذي قال إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، ونظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وهو الذي قال دع الأيام تفعل ما تشاء، وقد نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، إلى آخر ما قال. وقال وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق القضاء. وكان الشافعي رحمه الله عز وجل من جهة صفة خلقته طويلا سائل الخدين، قليل لحمة الوجه، طويل العنق، أسمر، خفيف العارضين، خفيف العارضين جانبتي اللحية، يخبب لحيته بالحناء، حسن الصوت والسمت مهيبا فصيحا، وكان طويل أرنبة الأنف، وكان مفلج الأسنان، يعني بين كل سن وسن فرجة، وكان رقيق البشرة واضح الجبهة معتدل القامة، لونه يميل إلى السمرة. ولما مات الشافعي رحمه الله نعاه كثير من أهل العلم، نعاه كثير من أهل العلم، وفقدت الأمة بوفاته علما رائعا، ولكن علمه المدون والمنقول من طريق تلاميذه الذين وفقهم الله له لا شك أنه من الأشياء الكثيرة التي نحسب أن الرجل قد كسب بها طرقا للخير توصل الثواب إليه وهو في قبره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم للإسلام وأهل الإسلام. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وما ترك وخلف.